بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي جميعا ونسلم على صفوة خلق الله من البشرية كلها وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. نسألك اللهم من فضلك وكرمك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. كما نسألك اللهم أن ترضى عنهم أجمعين، وأن تجازيهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا رب، يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بكل اسم هو لك أن تلحقنا بهؤلاء الكرام، مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا وفق موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم الأسرة في ظلال الإسلام. وكلما سمعتم هذا الاسم ظلال الإسلام، فاسألوا الله عز وجل من فضله وكرمه أن يظلكم وأن يظل المؤمنين الموحدين أجمعين بظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. أيها الأكارم، ما أردت أن تمر مناسبة الإسراء والمعراج دون أن يكون للأسرة المسلمة التي أحبها وأكن لها أعلى درجات المودة والتقدير، ما أردت أن تمر هذه المناسبة دون أن يكون للأسرة نصيب في الإسراء والمعراج، وبخاصة أن ذلك الحدث العظيم يحمل الكثير والكثير من الدروس والعظات. أمريكا تحتفل هذه الأيام وعلى أعلى المستويات والمنتديات، تحتفل بالذكرى 40 لإرسال أول رجل إلى القمر. أقامت الدنيا منذ ذلك الوقت منذ 40 عاما، ويبدو أنها لن تقعد إلى ما شاء الله. إذن من حقنا، والفرق شاسع بين الأمرين، من حقنا معاشر المؤمنين الموحدين أن نفخر وأن نعتز وأن نراجع من حين لآخر، وأن نقرأ وأن نعلم أبناءنا الإسراء والمعراج، وبخاصة أن علماء الأمة يعطون ذلك الحدث الترتيب الثاني في المعجزات بعد معجزة القرآن الكريم الخالدة الباقية إلى قيام الساعة، يضع العلماء حدث الإسراء والمعراج في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. الأمر عظيم، الأمر جليل، ويكتسب عظمته ومنزلته السامية من تعلقه بشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكل حدث وكل موقف يتخذ من الحبيب صلى الله عليه وسلم موضوعا له يكتسب أعلى درجات الأهمية. نعم أيها الكرام، وبإمكانكم أن تضيفوا إلى ذلك أن الحدث العظيم أيضا يكتسب أهمية من جانب آخر في غاية الأهمية، وهو الوقت الذي جرى فيه ودقة هذا الوقت الذي كان يسمى بعام الحزن. حزن من؟ حزن المسلمين، وفي مقدمتهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم لموت خديجة، وحزن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على موت أبي طالب قبل موت خديجة. نعم، ولكي تتخيلوا دور أبي طالب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وكيف أنه كان يشكل سدا منيعا بين قريش وبين حبيبه وابن أخيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم في عبارة له يكشف لنا بجلاء ووضوح كيف أن موت أبي طالب كان بالنسبة لقريش الإشارة الخضراء التي جعلتهم يتطاولون على شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم ويفحشون له، بل وصل الأمر كما تعلمون إلى حد التآمر على حياته والاجتماع في دار الندوة للتخلص من خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم عشية الهجرة المباركة. قال عبارة: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فإذا ما علمنا بموت أم المؤمنين خديجة عليها رضوان الله وعلى كل أمهات المؤمنين، فإذا ما علمنا بموتها بعد موت أبي طالب بأيام، علمنا أيها السادة كيف كان الجو العام الذي يخيم على مكة وعلى شخص النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبإمكانكم أيها السادة أن تضيفوا رحلة الطائف وما جرى له صلى الله عليه وسلم، ما جرى له وقد ذهب إليهم ولديه عظيم أمل صلى الله عليه وسلم أن يجد من بينهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم تسر الأمور كما يتمنى الحبيب. أغروا سفهاءهم به وصبيانهم، فأسمعوه صلى الله عليه وسلم من فاحش القول ما لا يليق بعامة الناس، فما بالكم بخير الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ووصل الأمر أيها السادة الكرام إلى حد قذفه بالحجارة، فسال الدم الشريف من قدميه صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أسند ظهره إلى حائط إحدى الحدائق، وكانت المناجاة وكان الدعاء وكان الكلام النبوي الذي اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك، ولكن عافيتك هي أوسع لي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. اهتز لهذا النداء كما قلت لحضراتكم عرش الرحمن في علياء سمائه، وكانت الإجابة ملائكة بقيادة الأمين جبريل عليه السلام كانت الإجابة: ملك الجبال يقول: مرنا يا رسول الله، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت. فما كان رده صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، وهو الذي وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما كان رده إلا أن قال كلاما سجله له التاريخ بأحرف من ذهب، قال: إني لأرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا. ما شاء الله، ما شاء الله، يا رحمة الله المهداة، يا نعمة الله المسداة، يا سيدي يا رسول الله، إني لأرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا. وقد تحقق لك ما أردت يا سيدي يا رسول الله، ها هي جزيرة العرب وقد أخرج الله من أصلابها من يعبد الله فلا يشرك به شيئا، ها هي الجزيرة المسلمة المؤمنة تعبد الله تبارك وتعالى فلا تشرك به شيئا، ومنها امتدت أنوار الإسلام العظيم إلى كل بقاع الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها السادة الكرام، وأنا أرشدكم إلى تصور الجو العام في مكة، قلت لكم ينبغي أن تضيفوا هذه الرحلة، رحلة الطائف، بأحداثها وبما وقع فيها إلى معطيات الموقف ليتبين لكم كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم أحداثا عصيبة في مكة في هذه المرحلة في عام الحزن قبيل الإسراء والمعراج. لكم أن تتخيلوا إذا أضفتم أمرا آخر كيف كان حال مكة وكيف كان حال النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لم يستطع الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه لم يستطع أن يدخل مكة بمفرده آمنا على حياته، ولذلك دخلها في معية وأمان رجل مشرك هو المطعم ابن عدي، أجاره ذلك الرجل ولم يستطع كما قلت لكم أن يدخل مكة بمفرده آمنا على حياته. إذا كان هذا هو الجو العام لمكة وهو الحال الذي آلت إليه الأمور ولم يعد المؤمنون آمنين على أنفسهم، من هنا يكتسب حدث الإسراء والمعراج أهميته القصوى، وكأن ربنا العظيم الجليل تبارك اسمه يقول لنبيه: يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا حبيب الله، إذا كان أهل الأرض قد جفوك وتطاولوا عليك ولم يعرفوا لك قدرك، فإن أهل السماء يحبونك ويراقبونك ويريدون لقاءك، يريدون لقاءك. وكان شرف اللقاء العظيم لقاء رب العالمين بسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فأي شرف هذا، أي شرف وأي تكريم هذا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في ذلك الظرف والوقت الرهيب الذي مر به الإسلام والمسلمون. دعونا ننتقل إلى موقف آخر لنتعلم منه درسا آخر، واسمحوا لي أن يكون ذلك الموقف مع الصديق عليه رضوان الله. فقد أبدى صبيحة الإسراء والمعراج أبدى موقفا أيضا سجله له التاريخ بأحرف من نور، ونال لقبه الذي اشتهر به الصديق، ناله صبيحة الإسراء والمعراج. نعم، فلم يكن موقفه كمواقف غيره من هؤلاء الذين مروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بما رأى في ساحة البيت الحرام إلى جوار الكعبة المشرفة، يحدث ويؤدي الأمانة ويبلغ الرسالة مهما كلفه ذلك، وقد حذرته ابنة عمه حذرته أن يفاتح قريشا فيما شاهد، لأنهم سيكذبونك يا رسول الله. ومع ذلك ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يكتم ما أمر الله به أن يذكر وأن تعرفه قريش وأن يعرفه الناس. أيها السادة الكرام، ذهبوا إلى الصديق وأخبروه، ولديهم كبير أمل أن يتراجع الصديق عن التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهموا حينما اعتقدوا بأن الصديق أبا بكر رضي الله عنه إذا سمع بأمر الإسراء والمعراج يحدث في جزء من الليلة، إذ أسرى ربنا الكريم بنبيه صلى الله عليه وسلم، بعبده صلى الله عليه وسلم، من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات العلى، ثم يعود في جزء يسير من الليل ليجد فراشه دافئا كما تركه. قالوا في أنفسهم وهم واهمون: لو أن أبا بكر وصحابته علموا بذلك، أي وصحابة الرسول علموا بذلك، سيتراجعون في تصديقهم بمحمد، وهم كما قلت واهمون. هيهات هيهات. قال لهم في بداية الأمر: أنتم تكذبون علي، يريد أن يتحقق رضي الله عنه، أنتم تكذبون علي. قالوا: كلا، تعال واسمع منه. فقال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق، فقد صدق. فبهت الذي كفر وقالوا: أتصدقه؟ أسري به أو ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى ثم عاد في وقت يسير ووجد فراشه في بيت أم هانئ دافئا كما تركه؟ قال: إنني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر الوحي يأتيه من فوق السماوات السبع، أصدقه في خبر السماء، في خبر الوحي، أفلا أصدقه في ذلك؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وارض يا مولانا عن أبي بكر وعن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وأسرع رضي الله عنه، أسرع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يكون إلى جواره في ذلك الوقت الحرج، كان يسمع منه وهو واثق من صدقه صلى الله عليه وسلم. وكان الحبيب كلما وصف مشهدا أو تحدث عن موقف أو أخبر خبرا يرد عليه: أبو بكر صدقت، صدقت، صدقت. ولهذا سمي في هذا اليوم بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. موقف عظيم نثمنه لأبي بكر، ونسأل الله أن يرضى عنه وعن الصحابة أجمعين، اللهم آمين. الموقف عظيم، نعم. اسمعوا، لما وجه الله تبارك وتعالى موسى إلى فرعون وملئه ليبلغه أمر الله عز وجل، قال موسى لربه: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. أيها السادة، موسى يريد هارون عليه السلام ليصدقه، ليكون إلى جواره، وليساعد أيضا بفصيح بيانه. نعم، لأنه يأتي في موقف آخر من سورة طه ويقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللهم ارض عن أبي بكر وارض عن صحابة رسول الله وصل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين. ونلقاكم على خير إن شاء الله. أيها السادة الكرام، الموقف حافل والعظات بليغة، لكني أتمنى قبل أن أغادر موقعي هذا أن ألفت نظركم إلى الهدية العظيمة التي استدعي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، إلى جنة المأوى، إلى المكان الذي سمع فيه صريف الأقلام، إلى المكان الذي لم يستطع جبريل عليه السلام أن يتقدم خطوة واحدة إليه، وعقب قائلا: تقدم يا رسول الله، فوالله ما منا إلا وله مقام معلوم. هناك انطلق الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى بحار من النور الرباني الذي لا يعلم كنهه وحقيقته إلا الله، وهناك ألهمه الله أن يقول: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. فسمع من رب العالمين تبارك وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكان رده صلى الله عليه وسلم عجيبا عجيبا حينما يذكر أمته في هذا الموقف، عجيبا حينما يجعل للأمة نصيبا في الدعاء ونصيبا في المعراج في هذا المكان العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وتفرض الصلاة عليه ويظل يسأل ربه التخفيف عن أمته حتى يجعلها الحق القيوم عز جاهه وسلطانه، يجعلها 50 في الأجر والثواب و5 في العمل، وينال الشرف العظيم بتردده على حضرة رب العزة عز وجل، ينال عظيم الشرف فيزداد ثباتا، ويزداد فؤاده ثباتا على ثباته، ويزداد شرفا على شرفه، وتزداد الأمة كذلك شرفا على شرفها بإسراء نبيها وبمعراجه. أيها المسلمون، إذا جلستم للتشهد في الصلاة فتذكروا ذلك الحوار العظيم أين كان ومن أطراف ذلك الحوار، واخشعوا لله في صلاتكم، وحافظوا على صلاتكم، وعلموها أبناءكم، لا تفرطوا فيها، إنها الهدية الربانية التي عاد بها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم من معراجه. الموقف حقيقة حافل ويحتاج لوقت عظيم، لكني أحذر فأقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. شكر الله لحضراتكم، وشكر الله لأبناء الأعزاء الذين نقلوا إلى حضراتكم ذلك اللقاء المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد المسجد الأقصى عزيزا كريما إلى بقية مساجد المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يجعل لليهود ولا للنصارى سلطانا على المسجد الأقصى وسلطانا على المسلمين. اللهم لا تمكنهم منا ومكننا منهم يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب، ولا تمتنا حتى ننال شرف الصلاة في المسجد الأقصى، وما ذلك عليك بعزيز يا عزيز. أعز أهله الذين يقيمون حوله في ديار فلسطين، وامن عليهم بالنصر المبين وبالعزة والكرامة والغلبة على أعدائهم، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام. قد أفلح من جعل القرآن نحو الرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.